قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أوحى بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما حدثنا به الزمان أن البيت السعيد هو الذي يقوم على ركائز السعادة: الإيمان بالله عز وجل، الرعاية الحقوق بين الزوج والزوجة وحقوق الأطفال، النظام والترتيب، النظافة، الحق الطبيعي في أي مواصفات الحياة وصفات الحياة. وسوف أعرض لذلك، لأن هناك بيوت سعيدة وغير سعيدة. البيوت السعيدة ليست في الثراء ولا البذخ ولا الإسراف. البيوت السعيدة تقوم على أسس يمكن أن أذكرها: أن يكون البيت، هذا تكلم عن البيوت في الإيمان في الإسلام، أن يكون البيت مطمئنا، يكون بيت مؤمن، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نحن في مجتمع مسلم، أن يقوم هذا البيت على تقوى من الله ورضوان، يؤسس على تقوى من الله ورضوان، بيت يصلي، بيت يراقب الله سبحانه وتعالى، بيت يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه، في الطعام، في الشراب، في النوم، في اليقظة، في التعليم، في الدراسة، بيت على المنهج الرباني. هذا البيت أيضا يقوم على رعاية من الوالد، يعني الزوج أو أبو الأسرة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في النفقة، في التربية، في التعليم، في الإشراف، في التوجيه. ويقوم على أم صالحة، والمرأة في بيتها رعية ومسؤولة عن رعيتها. هذه من مهمة أيضا تربية النشء، أن تقوم ترضع أطفالها مع اللبن الإيمان والتعاليم الربانية، أن تكون قيورة حافظة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام. هذا البيت يقوم على أيضا على أن يكون في علم، يعني عنده رسالة علم ورسالة معرفة، ليس بيتا جاهلا. الجهل يا إخوان، والبيوت الجاهلة لا تنفع الأمة ولا تنفع الوطن ولا تنفع المجتمع. البيوت الجاهلة هي زيادات أو هوامش أو أمراض أو أوبئة. لم يكن الجهل يوم من الأيام معينا على صنع حضارة ولا على جمع مسيرة ولا على حفظ مجتمع ولا على رفع مبادئ ولا على نصرة حق. ولهذا ينبغي أن يكون هذا البيت السعيد منطلق للإيمان، لأنني وجدت في حياتي وما حدثنا في الزمن أن البيوت التي تهتم بالقراءة والتعليم وحفظ الأوقات يخرج منها الأذكياء والنواب والموهوبون، والبيوت التي تهمل الإشراف والتربية والقراءة والتعليم وليست عندها اهتمام بالكتاب يخرج منها الأغبياء والبلداء في الغالب والسفهاء. التربية في البيت هي التي تخرج لنا طلبة علم وأخيار ومهندسين وأطباء ومفلحين ومظفرين في الإعلام، في الاقتصاد، في التربية، في الأدب. البيوت الجاهلة المعرضة عن منهج الله تخرج السفهاء، مروج المخدرات، قطاع الطرق، السراق، اللصوص ونحو ذلك. فينبغي علينا في بيوتنا أن ننشئ مكتبة إسلامية، مكتبة فيها معرفة، مكتبة فيها ثقافة، وأن يكون هناك وقت للقراءة عند الأسرة جميعا ونصف ساعة، وأن يكون هناك نظام يعني يمشي عليه هذا البيت ويقوم عليه، من النظام، من أسس النظام، الصلوات الخمس في أوقات خاصة للرجال والأبناء جماعة، أوقات الوجبات تكون محددة، لا يكون هناك ضياع في عملية يعني الوجبات. يعني بعض البيوت تجد كثير من الأسرة يقومون في وقت ويصحون في وقت وينامون في وقت، يعني مخالف لبقية الأسرة. يعني كان من الأحسن يكون هناك جدول يعرف وقت الإفطار والغداء والعشاء، وجلسة مثلا بعد المغرب بعد العشاء للتربية والتعليم والأنس وسؤال الأبناء عن أحوالهم. أيضا من صفات هذا البيت يكون في رقابة على وسائل الإعلام في البيت أو على مصادر الترقي والمعرفة في البيت من إنترنت وتلفزيون، يعني لا يكون يعني همر، لأن لابد كل راعي له رعية. الأطفال لا يؤتمنون مثلا في هذا السن على كل معلومة وكل قناة وكل ساحة وكل في الإنترنت وكل ما يصلهم، لا، لأنهم هم أمانة في أعناقنا، هم لا يعرفون الحق من الباطل في هذا السن في الغالب، فينبغي أن يكون هناك توجيه ويكون يعني توضيح، ويكون كل شيء يعني لا يكون هناك غموض ولا أسرار، بل يخبر يقول هذا حق وهذا باطل، هذا صح وهذا خطأ، انتبهوا لكذا، هو يحصل في المجتمع كذا، يمكن إذا اتبعتم كذا تقعون في كذا وكذا وهكذا، فيكون هناك رقابة ويكون هناك توجيه بين لا إفراط ولا تفريط، لأن الإسلام هو يقوم على الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في البيوت الآن في بعض البيوت شدة دينية ورقابة قوية، فيتمنع عنهم الوسائل وحتى الجوالات أو الإنترنت أو التلفزيون، فيعيشون في عصر غير عصرهم، وتجد عندهم من الضيق وتجد عندهم من الملل ومن الضجر، بل بعضهم يذهب إلى بيت أصدقائه أو جيرانه، وهذا فيه مشقة. وطرف آخر فيه إفراط، وهو من فتح الباب على مصراعيه للتلفزيون للإنترنت للأجهزة، فترك أبنائه يدخلون أي قناة وينظرون في أي مادة ويطلعون على أي معلومة بلا يعني بلا توجيه ولا تربية. الصحيح في ذلك أن يكون هناك رقابة، وأن يعرف يعني الأطفال بالحق والصواب، حتى يبين لهم الخطأ باسمه ورسمه، حتى يعرفون لا يفاجئون، أو لا يعرفون ما هو هذا الخطأ، هذا الخطأ كذا وكذا يقود إلى كذا وكذا كما قلت. فالوسطية في تربية مطلوبة، لأن منهج الإسلام أصلا كله في وسط، في التعليم وفي العبادة وفي الدعوة وفي الجهاد وفي التأليف وفي الحقوق المعيشية، هو وسط بين الإفراط والتفريط. هنا يعني حدثنا الزمان أن من لم يكن عنده برنامج يومي وكذلك أسبوعي وشهري وسنوي، مع أنه ضائع، مع أنه يذهب بلا خارطة وبلا جدول وبلا بوصلة، يعني يذهب في يومه كما اتفق. ودائما أنبه، وأنا رأيت المبدعين والمؤثرين في العالم عندهم برامج، كل واحد منهم يدري ماذا يفعل غدا، يعني لابد هذا اليوم، نحن مثلا يوم الثلاثاء، غدا الأربعاء، لابد تعرف ماذا تفعل غدا ببرنامج صلاة الفجر. جماعة أنت مسلم مؤمن بالله، أنت ترفع لافتة رضيت بالله ربا وبسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تعرف مثلا متى وقت الراحة، الذهاب إلى الدراسة أو إلى الوظيفة، مثلا وقت العصر ماذا تقدم فيه، وقت المغرب، وقت العشاء، متى هو وقت القراءة، متى وقت الطعام، متى وقت النوم، متى وقت استقبال الناس أو الصديق. هذا البرنامج يحتلم، يعني أنا لا أستطيع أن أحدد برنامج وأقول لكم اذهبوا، لأن الناس مختلفون في ظروفهم وأعمالهم ومهنهم وحرفهم، هذا طبيب وهذا عالم وهذا مهندس وهذا عسكري وهذا مزارع. لكن الأمر التقريبي أن يكون عندنا في الصلوات الخمس مشروع نظام، نقطة نظام هذه الصلوات الخمس أن نجعلها هي الأسس والمنطلقات، وبعدها ننظم الوقت على حسب الصلوات الخمس. أيضا نظام الأسبوع، في الأسبوع مثلا يوم للراحة والنزهة والأهل مثل يوم الخميس، يوم الجمعة للعطلة وتهيئ صلاة الجمعة، الاغتسال، الطيب، قراءة سورة الكهف، التبكير للصلاة، السواك، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة بما تيسر، سماع الخطبة، هذه في يعني عصر يوم الجمعة، ساعة الاستجابة، المكوث في المسجد أو في البيت، والتبتل إلى الله والابتهال إليه وكثرة الدعاء، هذه في مجمل يعني أيام الأسبوع. هناك جدول، هناك طوارئ، مثلا تجعل في جدولك زيارة المستشفى في الشهر مرة، ليس بالضرورة أن تزور صديقا أو قريبا، لكنه قد يكون لك أناس من 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 المسلمين في المستشفيات تذهب إليهم فتحمد الله سبحانه وتعالى العافية وتشاركهم بكلمات وتكسب ثواب زيارة المريض وعيادة المريض وتدعو لهم وتقدم لهم هدايا، إما ورود مثلا أو كتب أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك بهذه الأفعال المجيدة. أيضا تزور المقبرة من فترة إلى فترة ومن حين إلى حين، تذكر، يقول صلى الله عليه وسلم زور القبور فيما يروى في السنن، لأن تذكر بالآخرة. ولا يقول المعترض، يقول أنتم تذكرون بالموت وتخوفون من الموت، نعم القرآن خوفك من الموت والحديث خوفك من الموت ونحن سوف نموت، لكن سوف نعمل في الحياة حتى نموت، نحن ندعو إلى حياة كريمة، الحياة في سبيل الله مثل الموت في سبيل الله. وهذه زيارة القبور للتذكار والدعاء للأموات ومعرفة تفاهات الدنيا وأنها زائلة، وتعود بنفس يعني مطمئنة بالإيمان، ونفس تحب الخير للناس، ونفس تعرف أنها سوف ترتحل فتصنع جميلا وتفعل خيرا ونحو ذلك. في برنامج الشهر غير الأسبوع أن تخطط مثل قراءة كتاب كامل أو يعني تؤلف كتيبة إذا كنت من أهل المعرفة أو من أهل العلم والثقافة، أن تقوم بمشروع يعني يتحمله الشهر مثلا، تستطيع أن تقوم في الشهر بشيء شيء ما. السنة هو مشروع مثلا بناء بيت مثلا أو سفر مخطط له مفيد إما للفائدة أو الاطلاع أو العلاج أو نحو ذلك. فهذه برامج أسبوعي وشهري وسنوي، لأن الخطة لابد التخطيط إلى، ويقبل هذا البرنامج يقبل الطوارئ التي تحدث عليك أو تحصل لك. عندنا كمسلمين ما حدثنا به الزمن، وينبغي عليك أن تعرف أن أفضل البيوت هو بيت الله وهي المساجد، وأنك لا تجد السكينة ولا الأمن ولا الراحة ولا الخضوع والخشوع إلا هناك، وأن من فضل الله علينا جعلنا مؤمنين ومسلمين، وأن الصلوات الخمس تؤدى في المساجد حيث تبنى وحيث نادى بها وحيث يدعونا المؤذن هناك. ولكن ينبغي علينا نستفيد من النصوص الشرعية في معرفة الآداب في الذهاب إلى المسجد، منها أنك تذهب مبكرا مع الأذان وتردد مع الأذان وتذهب بنية حضور صلاة الجماعة، وتمشي وعليك السكينة والوقار، وتستخدم السواك عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا دخلت المسجد تدخل فتقدم رجلك اليمنى وتؤخر اليسرى، وتأتي بدعاء دخول المسجد الذي هو معروف، وبإمكانكم تطالعونه في مثل كتيب حصن نفسك أو كتيب حصن المسلم أو الأذكار النووي، ومنها أن تبادر إلى الصف الأول وخاصة الروضة خلف الإمام، وأن تؤدي صلاة تحية المسجد ركعتين، وأن تقرأ ما تيسر في المسجد. يا إخوة، لا يجوز اللغط، لا رفع الصوت، لا الضجيج، حتى في المسجد لا ترد على الجوال ولا تتصل بأحد، اتصل بالواحد الأحد وحده سبحانه. أشغل وقتك في المسجد بالقرآن والأذكار والأدعية، وهذا الوقت تجعل جوالك على الصامت أو تغلقه تماما، وتحرص على الخشوع في الصلاة وعلى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتطبق كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي، ولا تؤذي أحد برفع الصوت وهو يصلي. وعليك أيضا أن تهتم بالروائح الزكية عند مثل الطيب، وعليك باهتمام بالسواك، وأن تهجر كل الروائح الكريهة مثل أكل الثوم والبصل والجوارب التي يعني ليست مغسولة أو نظيفة أو نحو ذلك، إنما تكون يعني طيبا مطيبا برواح زكية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأن الله وهذا بيت الله سبحانه وتعالى. وينبغي عليك أن تكون عضوا صالحا أنت في بناء في عمارة المسجد المعنوية والحسية، وأن تشارك جماعة المسجد فيما يصلح لجماعة المسجد، مثل كان عندهم اجتماع للمصلحة ومساعدة الفقير والمسكين تحضر معهم أو ترشدهم أو تعينهم أو تساهم معهم ونحو ذلك. فإن صلاة الجماعة هي تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، لأنها حتى الحافظ بن حجر الفتح عدد على كل عمل درجة، وابن حبان وغيره من العلماء. فإذا علم هذا فإننا أيضا عند الخروج من المسجد أن تقدم اليسرى ثم اليمنى وتدعو بدعاء الخروج من السفر من المسجد. فهذه يعني أصول آداب المسجد. حدثنا الزمن أنه ينبغي على من أراد العيش السوية والحياة السعيدة أن يكون دقيقا في حياته ويتعلم ثقافة المعيشة الشرعية والدنيوية. الآن إذا تكلمنا في مسألة الطعام أو اللباس أو النوم، قالوا هذا القضاء أكل عليها الدور الشارب، لا، هي قضايانا اليومية، هي حاجاتنا. بعض الناس إذا نتحدث في ثقافة عامة لا تمر بنا هذه المسائل ولا نسمع بها أبدا، أو يتحدث في السياسة وهو لا ناقة له فيها ولا جمل، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهد لهم شهود، لم يسأله أحد ولم يطلب منه أحد ولم يقترح عليه أحد وما درى عنه أحد، والساسة ما يعني ذاهبون ماشون لا يلتفتون. لكن تجد بعض الناس مشغول بالتحليلات السياسية ويريد يتخذ مواقف سياسية ويعلم الناس ويثقف الناس في السياسة، ولا يدرى عنه أبدا ولا هل تحس منه من أحد أو تسمع لهم ركزا. لكن مسائلنا الحياتية نحن الطعام واللباس والسفر والأكل وآداب النوم وآداب الصلاة وآداب المجلس وآداب الصحبة وآداب بر الوالدين وغيره، هي التي معنا في 24 ساعة، هي التي نحن تهمنا. أعرف أنا من الكتب الآن في المكتبة الآن عشرات الكتب بل مئات لا تستفيد منها في حياتك ولو حرفا. يعني هي ثقافة عامة، لكنك يوم تريد تمسك شيء، تريد تطبق شيء، تريد تعمل بشيء، ما تجد شيئا. بل بعض موغل في الفلسفة وموغل في الفكر، وقد يعني كتبت الأجيال قبلنا، فلماذا ما نأتي؟ يقول الميدان يا حميدان، الميدان يا حميدان، خففوا علينا، اتركونا من التعليقات، واتركونا من التعريجات الفكرية، واتركونا من الطلاسم الفلسفية، واتركونا من 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 الرموز الثقافية، تعالوا إلى التيسير والبساطة. لأن الشريعة أولا هي ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. القرآن يحدثك، القرآن يحدثك عن الصلاة والزكاة والحج وعن إقامة الدولة طبعا، والأخلاق واللباس والسفر والنوم والتعامل مع الأهل. هذا كتاب الله، فينبغي أن نكون نحن على طريقة القرآن وطريقة السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث في كل القضايا، قضايا التوحيد، قضايا الصلاة، قضايا الزكاة، قضايا الحاجة، السواك، النوم، إلى كل الحيض، النفاس. بأبي هومي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا ولا ترك جزئا إلا تكلم. فينبغي علينا، أنا أقول هذا لأن تجد بعضنا عنده ثقافة عامة، ثقافة نظرية تنظيرية، وليس عنده فهم تطبيقي، تمر بأمور الحياة ومصالح العيش ولا يفهم شيئا. كان لزاما علينا نتعلم ماذا يطلب منا، ماذا قال الزمن. قال أن الزمن إنكم تتعلمون علوما لا تطبق وليس لها أثر في الواقع، وتتركون علما يمر بكم في الليل والنهار، مثل علم الطعام، آداب الطعام. آداب الطعام يا أخوة كل فيها كتب، يعني مع الآداب العامة، مثل أنك تسمي عند الطعام وتأكل بيمينك وتأكل ماليك، كما قال عليه الصلاة والسلام، سم يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل ماليك. شوف في سطر واحد أتى صلى الله عليه وسلم بآداب الطعام، تقول بسم الله وتأكل باليمين لا باليسار إلا العذر الشرعي، وتأكل ماليك من الصحفة والجفنة والمائدة، ما تطيش يدك يمين ويسار، ومنها أن تمضغ الطعام جيدا، ومنها أن تتحدث بما يناسب الطعام والأكل والمائدة في الحديث المبهجة الطيبة والنكات اللطيفة، ما تتحدث بالموت على الطعام، ولا تتحدث بأمور مقززة للنفس على الطعام. هذا هو. وتحمد الله عز وجل إذا رفعت يدك، بالمناسبة عند ذكر الطعام ينبغي أن يفهم أن الطعام له سياسة شرعية وسياسة طبية، أن لا تكثر يعني درجة التخمة، أن تختار الأكل الذي يناسبك، أن تكثر من الفواكه والخضروات، شرب الماء، أن تبتعد كثيرا عن الدهون والحلويات وكثرة اللحوم. هذه حياة، أن تبتعد عن المقسطرات والمثلجات، وعليك بالأكل البسيط المباشر الطازج لأنه أصح وأحسن، أن ترتب الوجبات التي تأكلها، أن تقوم ولك رغبة، يعني لا تمتلي من الطعام ليكون عندك تخمة، لك رغبة في الطعام. هذه من الآداب التي هي تصاحبنا دائما، ونحن بحاجة إلى تعليمها وتربيتها وتذكير الناس بها. تجد أحد الناس درس الشريعة وأصول الدين، لكنك لا تسمع يسمي على الطعام، ولا يحمد الله إذا رفع، ولا يتقيد بآداب الآداب السنية الشرعية على الطعام. فنحن نذهب في، يقول الإمام مالك عن أهل العراق وفد العراق، قال أسأل أكثرهم سؤالا في دقائق المساجد في المسائل وتضيعا لكبارها. فأدق المسائل يسألون عنها، ولكن كبار المسائل لا يفهمونها. نحن الآن تجد بعض الناس الآن عند المسابقات، أشوفها في بعض الفضائيات، يسابق فيسأله يقول مثلا ما هي عاصمة نيجيريا، مع العلم أن هذا الطفل أمامك ما يعرف يأكل، ما يعرف ينام، ما يعرف يلبس، ويقول حدثنا عن مملكة حمورابي أين كانت، وتبع كم مكث في حمير ملكا. حلها الآن، أصلا ما في أسانيد على هذه، ولا فيها كتب يعني تأتي بأخبار صحيحة ودقيقة، لكن علشان حب الثقافة. ومن هو الشاعر الفرنسي اللي يقول كذا، ومن هو الكاتب الإنجليزي الذي قال كذا؟ طيب ثقافة عامة، لكن يا أخي ابدأوا الآن بالثقافة التي تهمنا. نحن الآن لا يعرف أطفالنا كثير من آداب المشي للمسجد أو الطعام أو النوم أو اللباس، لكنكم أركبتموه صعودا في مسائل صعبة ومسائل ليس لها دخل في الميدان ومسائل ثقافة. يعني لا بأس بثقافة عامة، لكن قبل بعد أن نحكم المسائل التي تهمنا، وصول المسائل التي نعيشها ونعيشها كقضايا، هذا الذي كنا منتظرين في هذا. أيضا من الآداب التي علمنا في الإسلام آداب اللباس، لأن اللباس الشرعي له له سمة وله مواصفات، منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر للرجال يعني الذي كانوا يشبه لبس المرأة، والتشبه بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل منهي عنه، وكذلك الإسراف في اللباس، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس وهذا مرفوع في بعض الروايات، كل والبس واشرب من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا كبر ولا إسراف. ومنها أن يلبس البياض، البياض الرجال هو أجمل شيء، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. ومنها أن يلبس اللباس السائد في الناس، أنت كن مع العرف الذي تعيش فيه، أنت سعودي البس لباس السعوديين، مصري البس لباس المصريين، سوري البس لباس السوريين، يمني هكذا، ما تأتي تلبس شيء يلفت النظر ويخطف الأضواء إليك، لا هذا حمق، هذا رعونة. مثل ما يلبس الناس البس كن عاديا، ثم إنك تعتني بلباسك من حيث الطهارة، الغسل، ترتيب الهندام الملابس، تعتني بالسواك، بالطيب، بالروائح الجميلة الزكية من أحوذة، يعني هذه أمور سهلة مبسطة، لكن والرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيها حديث ورب الناس عليها صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يفقهنا في دينه. لكنني أنا أنع باللائمة على من يقول إذا سمع هذا الكلام قال يتحدثون في اللباس يتحدثون في النوم، نعم هذه حياتنا، الشريعة أتت بهذا، لو تقرأ كتاب رياض الصالحين أكثر أبوابه هكذا، في هذه، هذا اللي يهمنا، هذا اللي يدخلنا الجنة، هذا الذي ينجينا، هذا الذي ننال فيه الفوز والثواب من الله. إما أنك تحدثني، أنا أعجب لي صحفي كبير وكاتب عربي كبير يمكن بلغ 85 يتكلم في دقائق في تاريخ من 60 سنة، فلان غضب على فلان وفلان هبت وفلان كتب مقال عن فلان، وهم كلهم ماتوا ومردوا، ومعلومات صغيرة ومعلومات بسيطة ومعلومات دقيقة ما لها مردود يعني في الأمة أو في المجتمع أو في الأسرة، وتجد الناس يكتبون يقولون هذا مريح لهم. لكن إذا رحت تتحدث الناس عن أدب المشي للصلاة أو الطعام أو اللباس أو النوم، قال يا أخي نعرف النام ونعرف ناكل ونعرف نلبس، تعرف صح بس أنك ما تعرف عن الطريقة الصحيحة، حتى الثور ينام، حتى البغل ينام، وحتى الدجاجة تأكل، وحتى العجل يأكل، والقاموسة تأكل، لكن المقصود الفكه، الفكه الفهم، أن تعيش عيشة رضية سوية، أن تعيش عيشة ناجحة، عيشة توافق العقل، توافق النقل، توافق الوحي. صح أنه يختلف هذا، الآن غير المسلم يأكل بيساره ولا يسمي ويأكل خنزيرا ويشرب خمرا، المسلم لا، المسلم يسمي ويأكل بيمينه ويأكل حلالا ويأكل طيبا ويقتصد في أكله ويحمد الله سبحانه وتعالى. هذا يستوي بهذا؟ لماذا ما ندخل ثقافة الطعام وثقافة اللباس وثقافة الجلوس وثقافة الصحبة في دراستنا وفي محاضراتنا وفي دروسنا الفضائية، بدل الإغراق في دقائق السياسة التي نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. الآن الساسة في العالم العربي ما استطاعوا يفعلوا شيء، مكانك تحمدي أو تستريح، فكيف نحن نأتي الآن عاديون نريد أن نصنع قرارا أو نوجه أمة، مثل يقولون عندنا في قرية من القرى قام أحد الخطباء شاب متحمس يوم التطبيع مع إسرائيل، فأقسم بالله أن لا نرضى الدنية وأنه لا يتم التطبيع مع إسرائيل الآن، وهو في قرية كلهم عوام ما يعرفون أواقض الوضوء، حلها الآن، قال والله ما يتم التطبيع مع إسرائيل. شكرا لكم وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر